بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله وقاتكم بكل خير ومسرة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم افعل ولا حرج، هذا البرنامج الذي يأتي في هذا الموسم العظيم، موسم الحج. نسأل الله عز وجل أن يسهل على الحجاج حجهم وأن ييسر لهم ويتقبل منا ومنهم. ضيفنا الدائم في هذا البرنامج هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن يرسلهم سالمين غانمين قد غفرت ذنوبهم وتجاوز الله عن سيئاتهم.
أمين، جزاك الله خير. شيخنا، في آخر حلقة تحدثنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن ما يفعل الحاج في يوم العيد، تحدثنا فيه أيضا عن التحلل الأول والتحلل الثاني وما يترتب على ذلك. ننتقل الحديث أو الحديث اليوم عن أيام التشريق. لو أردنا أن نأخذ كمدخل لهذا، لماذا ما هي أيام التشريق ولماذا سميت بهذا الاسم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة، والثاني عشر والثالث عشر، ثلاثة أيام. سميت أيام التشريق لأن الذبائح تذبح فيها، فيقدد اللحم ويشرق بحيث يوضع في الشمس من أجل أن ييبس. لم يكن عندهم في الزمان الماضي وسائل حفظ من ثلاجات ونحوه، وبالتالي يضعونها في الشمس من أجل أن تيبس، وبالتالي تبقى مدة طويلة.
نعم، جزاك الله خير. ما الواجب على الحاج في هذه الأيام؟
الواجبات التي تجب على الحاج في هذه الأيام يمكن تنويعها إلى عدد من الواجبات. أولها المبيت في ميناء. فالمبيت في ميناء من واجبات الحج على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات في ميناء وقال لتأخذوا عني مناسككم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة بترك المبيت بميناء. فدل هذا على أن غير ذوي الأعذار لا يرخص لهم. ومن هنا نقول بأن من كان معذورا جاز له ترك المبيت بميناء. ومن أمثلة من يكون معذورا من لم يجد مكانا مناسبا في ميناء، فحينئذ يسقط عنه هذا الواجب. قيل يسقط بالكلية، وقيل يأتي إلى أقرب مكان يكون فيه الناس فيجلس فيه، سواء في مزدلفة أو في غيرها. كذلك أيضا لو قدر أن إنسانا ذهب لقضاء حوائجه في النهار بمكة فتاه في الطريق ولم يتمكن من الرجوع إلى ميناء، فحينئذ يسقط عنه المبيت لأنه أصبح من أهل الأعذار. وهكذا لو قدر أن إنسانا احتاج للتنويم في المستشفى ولم يكن له مكان مناسب في مستشفيات ميناء فنقل إلى مستشفيات مكة، سقط عنه واجب المبيت بميناء.
المبيت المقصود به كل الليل أو جزء من الليل؟
نعم، المبيت المراد به أن يبات، الأصل أن يجلس في الحاج في ميناء طول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل. وإذا جلس الإنسان غالب الليل عد قد بات في ميناء. إذا هذا هو الواجب الأول. الواجب الثاني رمي الجمار. يرمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يرمي في كل يوم 21 حصاة. أولا يبتدي بالصغرى بسبع حصيات، ثم الوسطى، ثم الكبرى.
الصغرى وين موقعها فضيلة الشيخ؟ الأقرب والأبعد عن مكة؟
لا، الأبعد عن مكة والأقرب إلى مسجد الخيف. الأقرب إلى ميناء هذه هي الصغرى. ويرميها الإنسان بسبع حصيات، يلقط الحصى من أي مكان. ولو قدر أن الإنسان وجد من يهديه الحصى أو من يبيعه الحصى أو احتاج إلى تكسيرها من حصى كبار أجزأ ذلك، بشرط أن تكون حصى. أما إذا لم تكن حصى فإنه لا يصح الرمي بها. مثال ذلك لو كان هناك قطع إسفنجية، أو لو كان هناك رمل مجتمع، فهذا لا يصح الرمي به. والحصى المستحب أن يكون على مقدار الحمصة كما تقدم تقريره سابقا. ويرمى أولا جمرة الجمرة الصغرى القريبة من مسجد الخيف الأقرب إلى منى، يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، يقول الله أكبر مع كل حصات بدون تسمية ولا ويفرق الحصيات لا يجمعها برمية واحدة، والمطلوب رميها في المرمى، لا يشترط أن تقع على الشاخص وإنما في المرمى، ولا يضعها وضعا وإنما يرميها رميا. إذا ويختار الإنسان الموطن الذي يقل الرمات فيه ليكون ذلك أسهل له من جهة ولئلا يؤذي ولا يؤذى، ثم بعد ذلك يخرج وينتحي جانبا ويدعو الله عز وجل بعد الجمرة الصغرى، ثم يذهب إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات، يرميها بسبع حصيات كما رمى الصغرى، ثم بعد ذلك يسهل في الوادي قليلا ثم يدعو في الدعاء، ذهب إلى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات. جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى وهي الأقرب إلى مكة، وهي بحدود منى، آخر منى على حد جمرة العقبة، نصفها الأقصى خارج حدود منى ونصفها الأقرب داخل حدود منى، ويرميها من أي مكان أسهل له عليه. أما وقت الرمي فإنه الرمى بعد الزوال أو بعد العصر أجزاه بإجماع.
جميل.
وأما الرمي في الليل فالصواب من أقوال أهل العلم أنه يجوز الرمي بالليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سائل فسأله قال رميت بعدما أمسيت، فقال افعل ولا حرج. وأما الرمي ما بين طلوع الشمس إلى الزوال فجمهور أهل العلم يمنعون منه، ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم تحين الرمي بعد الزوال وقال لتأخذوا عني مناسككم. وهناك رواية أو قول في مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن أحمد اختارها طائفة من فقهاء مذهبه، قالوا يجوز الرمي قبل الزوال، وبعضهم خص هذا بيوم النفر وبعضهم عممه في أيام التشريق. وكان من أدلتهم على هذا قوله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، قالوا أجاز له التعجل في اليومين، والتعجل قد يكون في أول اليوم أو في آخر، واستدلوا عليه بمثل قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، والأيام المعدودات قالوا المراد بالذكر هنا رمي الجمرات أو مما يدخل في الذكر رمي الجمرات، فعمم الحكم في اليوم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رمى في وقت لا يعني عدم جواز الرمي في غيره، بدلالة أن الرمي بعد العصر جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي بعد العصر. وقد أيد هذا برواية عن ابن عباس وإن كان لأهل العلم فيها كلام في إسنادها، وبأقوال عن بعض التابعين. وعلى كل فمن عمل باجتهاد في هذه المسألة فإنه تبرأ ذمته، هكذا إذا استفتى الإنسان فقيها يرضى قوله ويتقرب لله عز وجل بالعمل بقوله فلا حرج عليه في مثل هذا، وإذا كان الفقيه لا يرى هذا القول عمل باجتهاده وأفتى به، وإن كنا نفتي الناس بجوازه إلا أن غيرنا يفتي بعدم جوازه. فهذه هي أعمال الحاج في منى في أيام التشريق هناك الواجبة. هناك أعمال مستحبة.
جميل، سنأتي لها، لكن هناك بعض المسائل المرتبطة بما يتعلق بالمبيت وكذلك الرمي. الآن بعض الناس مثلا إذا ما وجد مكان في منى، طبعا هو يسكن في مكان قريب منها في العزية وغيرها أو في مزدلفة، لكنه إذا جاء الليل يدخل إلى منى يجلس فيها على الرصيف مثلا أو في أي مكان من الأمكنة حتى يقضي أكثر الليل ثم يرجع إلى مرحة أخرى إلى مقر سكنه، هل هذا مستحب أم لا؟
نعم، أولا لا بد أن يلاحظ أن الوجوب في المبيت يتعلق بشيئين. الأول المقدرة. فمن لم يقدر سقط عنه كجميع واجبات الشريعة، قال تعالى فاتقوا الله
ما استطعتم.
والأمر الثاني أن المكان غير اللائق أو الذي يحصل به أذية ليس من مما يتعلق به وجوب المبيت. كون الإنسان سيأتي في الطرقات ويضيق على الناس هذا لا يتعلق به الواجب، فمثل هؤلاء يسقط عنهم واجب المبيت. وأما إذا دخل الإنسان جعل رميه بالليل ودخل كان في مزدلفة في الخيام التي في مزدلفة ودخل بعد صلاة العشاء وذهب إلى أن وصل إلى الجمرة ورماها ليلا ثم عاد وجلس في أثناء ذهابه مدة الذهاب والإياب وقد يمر بمواطن تسوق ونحوه فقضى وقتا طويلا يعد إن شاء الله قد بات. وأما إذا كان الإنسان لا يجد فكما تقدم أنه لا حرج عليه في المبيت خارج حدود ميناء. وإذا بات في هذه الخيام التي في مزدلفة فإنه يبيت جميع الليالي فيها، يبيت ليلة مزدلفة فيها لأنها في مزدلفة، ويبيت ليالي أيام التشريق وليلة عرفة فيها لأنها تعد ملحقة بميناء.
جزاك الله خير. هل الأفضل أن يبقى الحاج في هذا الوقت في ميناء أم أنه يسحب له أن يذهب إلى المسجد مثل المسجد الحرام يصلي فيه الصلوات؟
الحاج الأفضل له أن يبقى في ميناء الذي يجد المكان المناسب حتى في النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في ميناء نهارا وليلة ولم يخرج منها، فهذا هو المستحب وهو أفضل من ذهابه إلى المسجد مسجد الكعبة المسجد الحرام. بقاء في ميناء أفضل لأن هذا هو الهدي النبوي وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى مكة إلا في ضحى يوم العيد وعاد على الصحيح حتى عاص حتى صلى صلاة الظهر في ميناء. وأما ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يذهب في الليل إلى المسجد فهذا لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم.
نعم جزاك الله خير. يسأل بعض الناس هل يجوز له أن يذهب إلى جدة في هذه الأيام؟
الأظهر أنه لا يجوز للحاج في أيام التشريق أن يغادر مكة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية وقالوا بأنها حائض قال أحابستنا هي، فدل ذلك على أن أداء النسك يحبس أصحابه عن الأسفار وأنهم لا يسافرون حتى يؤدوا نسكهم. ولكن لو قدر أن هناك ضرورة فالضرورات لها أحكامها، كما لو وجد مريض لا يجد له علاجا في ميناء ولا في مكة احتاج إلى الذهاب إلى جدة لعلاجه، أو خشي الإنسان على أطفال له بجدة فذهب لتفقد حالهم ولا يجد من يرعاهم، فحينئذ نقول الأفضل في مثل هذا أن ينقلهم إلى مكة ويرعاهم من قريب. وأما إذا اضطر الإنسان فللضرورة أحكامها.
نعم جميل جزاك الله خير. فيما يتعلق ببعض المسائل المرتبطة بالرمي، أحيانا يكون الإنسان عنده شك فيما يتعلق بالعدد الحصيات، هل رمى 6 أو 7؟ ماذا يفعل في هذا الحال؟
جمهور أهل العلم يقولون بأنه يقدر أنها على الأقل،
نعم،
لأنه من شك في فعله هل فعله لم يفعل فالأصل أنه لم يفعله. لكن هنا مسألة متعلقة بهذا وهي أن من رمى 6 حصيات، من رمى 6 حصيات ولم يرمي 7، فحينئذ هل يجزئه هذا الرمي أو لا يجزئه؟ قال الجمهور لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ب7 حصيات فلابد من فعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب طائفة إلى أنه يجزئ، وهو رواية عن أحمد أن 7 مستحبة، لأنه قد ورد من حديث مجاهد عن سعد بن أبي وقاص قال رمينا الجمرة فمنا من يقول رميت ب6 ومنا من يقول رميت ب7، يعني ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من رواية مجاهد عن سعد، ومجاهد لا تثبت له رؤية ولا رواية، لا تثبت له رواية عن سعد، لكن مجاهد مراسيله مقبولة. لذلك فإن الأظهر أنه يجزئه رمي 6، وإن كان الأولى بالإنسان أن يحتاط ويحفظ نفسه ويرمي 7. أما الزيادة عن 7 حصيات فهذا ليس من المستحب، بل يكتفي الإنسان ب7، ويلاحظ أن الرمي يكون بالجمار، لا يرمي بحذاء، لا يرمي بالشمسية، لا يرمي، وينبغي بالإنسان أن يتحرز في الرمي أن لا يرمي رؤوس الناس، يرمي في المرمى لأن لا يؤذي المؤمنين.
يتداول بعض الناس أن الشيطان مربوط في هذا المكان،
هذه من الخزعبلات، هذا من الخزعبلات،
لذلك ينفعلون ويرمون بالحصى كأنهم يرمون الشيطان
بهذا. هذا من الخزعبلات، وإنما هذا نسك أقامه الله عز وجل لإقامة ذكر الله كما ورد في الحديث الذي في السنن.
مع الزحام أحيانا يشك الإنسان هل وقعت الحصاة في الحوض أم لا، ماذا يفعل؟
إن كان عنده غالب ظن أنها وقعت في الحوض كفاه، وأما إذا كان وقوعها في الحوض مشكوك فيه فإنه يرمي بدلها.
أي نعم. بعض الحجاج نراهم يغسلون حصى الجمار،
ليس لهذا أصل ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحصى الموجود بجانب الحوض هل هذا يجوز الأخذه والرمي به؟
نعم، بالنسبة للحصى الذي بجوار الحوض لا حرج على الإنسان في استعماله.
نعم.
وقع اختلاف بين الفقهاء في الحصى الموجود في المرمى الذي رمي به.
نعم.
فأجازه طائفة ومنعه آخرون. أما الحصى الذي يكون بجوار الجمار خارج المرمى هذا لا إشكال في جوازه.
جميل. طيب بالنسبة للترتيب مع الشيخ ما يتعلق بالترتيب الجمرات،
الترتيب
وسطاء الكبرى،
الترتيب واجب.
نعم.
ولا يجوز للإنسان أن يخالف الترتيب. لو قدر أنه رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى قلنا صحة الوسطى.
نعم.
ويعيد صحة الصغرى ويعيد الوسطى والكبرى.
أي نعم. جميل. ما يتعلق بالتوكيل في الرمي خاصة في ظروف الزحام في مثل هذه الأيام؟
نعم. التوكيل الأصل أن الحاج يرمي بنفسه.
نعم.
ليستشعر معاني هذه العبادة وليقوم بالعبادة بنفسه، هذا هو الأصل.
نعم.
أما إذا كان هناك عاجز لا يستطيع الرمي، ولا يستطيع الرمي في يومه ولا يستطيع تأجيله، فحينئذ يجوز له التوكيل. ومثله أيضا لو كان الناس يرمون في وقت الزحام وخشي على النساء من التكشف، فحينئذ يوكلنا. أما إذا كانت المرأة قادرة وهكذا الرجل إذا كان قادرا فالأصل أنه لا يحق له أن يوكل. العجز عن الرمي قد يكون لأسباب، منها مثلا العجز عن المشي، فالعاجز عن المشي يضره المشي، هذا عاجز يصح له التوكيل. ومثله أيضا الذي لا يستطيع أن يدخل في الزحام وكان الرمي سيكون في وقت الزحام فإنه يوكل، كمن تصيبه الدوخة لوجود كثرة الناس وتوافر أعدادهم. الحالة الثالثة إذا خشي من التكشف بالنسبة للنساء، كذلك إذا كانت المرأة حاملا وخشية من مدافعة الناس لها أن يسقط حملها، فهؤلاء يوكلون. ومثله أيضا صغار السن، هؤلاء يشرع أن يوكلوا.
جزاك الله خير. من توكل عن غيره هل يجب أن يرمي عن نفسه أولا أم يمكن يرمي عن وكيله؟
لا بد أن يكون الوكيل محرما.
نعم.
حاجا في تلك السنة، لا بد أن يكون حاجا في تلك السنة، لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل، والأصيل إذا لم يكن حاجا لم يصح له رمي.
نعم.
فهكذا في الوكيل. ولابد يرمي الإنسان عن نفسه أولا، يرمي الجمرة الصغرى عن نفسه، فإذا فرغ رمى عن موكله.
نعم.
ثم يذهب إلى في مقام واحد، ثم يذهب إلى الوسطى وكذلك.
نعم.
ثم يذهب إلى الكبرى وكذلك. نعم.
جزاك الله خير. نرى الآن الظاهر الحمد خفت مع المبنى الجديد فيما يتعلق بالجمرات، لكن يعني فعلا هناك بعض الناس يعني لا يرأف بإخوانه خاصة من كبار السن والضعفاء، فتجده يعني يدخل إلى الجمرات بطريقة ربما يؤذي فيه إخوانه المسلمين، مع أن هذا المكان شرع لأجل التآلف والاجتماع ولأجل أيضا إقامة ذكر الله عز وجل. توجيهكم فيما يتعلق بهذا الجانب.
رمي الجمرات واجب.
نعم.
وأذية المؤمنين حرام، وهذا الواجب يمكن جبره بالدم عند من عجز عنه، ويمكن اختيار وقت لا زحمة فيه. ومن ثم ليس من الديانة ولا من العقل ولا من الورع ولا من التقوى أن يؤذي الإنسان الآخرين وأن يدافعه.
نعم.
إن وجد مكانا سهلا في الرمي وإلا تركه لوقت آخر، وبذلك يصون حجه. والإنسان عندما يريد الحج يريد أن يحصل على الأجر والثواب، فإذا كان سيترتب على حضوره إلى مواطن الحج أن يكون آثما وأن يكون عليه وزر، فهذا يتنافى مع ما قصده من تحصيل الأجر والثواب. مرات يرجع الإنسان من الحج ووزره أكثر من أجره.
لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب من أراد أن يتعجل من منى في اليوم الثاني عشر متى
إذا هذا في أعمال اليوم الحادي عشر. اليوم الثاني عشر كذلك اليوم الثاني عشر يرمي الجمرات الثلاث. وإذا أراد الإنسان أن يخرج من يتعجل فلا بد أن يخرج من منى قبل غروب الشمس. لأن الله تعالى قال فمن تعجل في يومين، واسم اليوم يطلق على النهار، وبالتالي يصح له أن يتعجل في النهار. أما إذا أدركه غروب الشمس في منى لزمه المبيت ليلة الثالث عشر، ولزمه الرمي في يوم الثالث عشر. مجموع ما يرمي الحاج من الحصى إن كان متعجلا فيكفيه أن يرمي 49 حصات، وإن كان متأخرا رمى 70 حصات. بعض الناس يعتقد أنه إذا كان متعجلا رمى في اليوم الثاني عشر رمي اليوم الثاني عشر ورمي الثالث عشر بثنتين وأربعين حصات، وهذا خطأ. يكفيه 7 لكل جمرة، يكفيه 21 حصات.
طيب المستحبات في أيام التشريق ما هي بالضبط؟
من أهم المستحبات في أيام التشريق الإكثار من ذكر الله عز وجل. فإن الله جل وعلا يقول فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كانوا في الجاهلية إذا جاء في أيام منى بدأوا يتذاكرون مفاخرهم، أبي فعل وجدي فعل وقبيلتنا فعلت، وكل يتحدث عن قبيلته فخرا. فلما جاءت الشريعة المحمدية قلبت الناس لأن يتحدثوا بالذكر. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في هذا دلالة إلى استحباب الإكثار من ذكر الله عز وجل، وخصوصا بالتكبير. فإن أيام التشريق من الأيام التي يتأكد فيها التكبير، فيكبر الرجال في الطرقات في ذهابهم في إيابهم بصوت مرتفع، لكن لا يكون بصوت جماعي، كل إنسان يكبر لوحده. التكبير بصوت جماعي هذا بدعة، لم يكن مأثورا من الزمان الأول، وإنما يكبر كل إنسان وحده. وهكذا أيضا من المستحبات في هذه المواطن الدعاء بخيري الدنيا والآخرة، فهذا شأن أهل الإيمان. أما الدعاء بخير الدنيا فقط بدون الالتفات إلى الآخرة فهذا ليس من الأمور المحمودة. هكذا أيضا من الأمور التي تستحب في هذا الموطن أن يحرص الناس على أداء الصلوات في أوقاتها مقصورة بالنسبة لأهل الآفاق. وأما أهل مكة فموطن خلاف بالنسبة لقصرهم، والأظهر أنهم لا يقصرون الصلاة ويؤدونها تامة. ومن الأعمال التي قد يؤديها الناس في هذا الموطن أن يتقربوا لله عز وجل بأنواع القربات، ومنها زيارة بعضهم بعضا، ومنها زيارة العلماء والأخذ منهم، ومنها تواصل الناس فيما بينهم، ومنها التعاون على الخير، ومنها فعل الصدقة والإحسان إلى الآخرين سواء كان قوليا أو فعليا ومعنويا أو ماليا. يتقرب الإنسان بذلك إلى ربه جل وعلا.
خير. بقي معنا ما يقرب دقيقتين. الصيام هذه الأيام هل هو جائز أم لا؟
بالنسبة لأيام التشريق يحرم صومها سواء للحجاج أو لمن لم يكن حاجا، إلا في حالة واحدة وهي من لم يجد الهدي، القارن والمتمتع الذين لا يجدون الهدي. إذا لم يصوموا قبل يوم عرفة فإنهم يصومون أيام التشريق 11 و12 و13، هذه الثلاثة التي تكون في الحج، و7 إذا رجع. أما إذا صاموا 3 الأيام قبل يوم عرفة فإنها تكفيهم، وحينئذ لا يجوز لهم أن يصوموا أيام التشريق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل المبلغين يبلغون الناس بأن أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى.
جزاك الله خير. إذا خرج الحاج من منى إلى متجه مكة هل يجب عليه الطواف الوداع؟
نعم، إذا خرج الحاج من منى إلى مكة فإنه حينئذ يجب عليه الطواف الوداع إذا أراد الخروج إلى بلده. أهل مكة ليس عليهم طواف وداع لأنهم ليسوا ممن سينفر. في الحديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وفي لفظ أمروا أن لا ينفر أحد منهم حتى يكون آخر عهده بالبيت. ومن هنا لا ينفر أحد إلى بلد خارج حدود مكة حتى يطوف طواف الوداع. والصواب من أقوال أهل العلم وجوب طواف الوداع كما هو مذهب الجمهور خلافا لمالك. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض والنفساء بترك طواف الوداع، فدل هذا على أن غيرهما لا يسقط عنهما طواف الوداع. ينبغي أن يلاحظ أن بعض الناس قد يؤخر طواف الإفاضة فيطوفه قبل سفره، فنقول حينئذ يطوف ثم يسعى ثم يسافر إلى بلده إذا لم يكن قد سعى.
نعم.
فهناك المفرد والقارن قد يكونان قد سعيا مع طواف القدوم فيجزئهما ولا يحتاجان إلى سعي آخر. أما بالنسبة للمتمتع فيلزمه سعي آخر، فإذا أخر طواف الإفاضة ولم يطفه في تلك الأيام وطافه في آخر يوم قبيل سفره فإنه يطوف ثم يصلي السنة ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يسافر ولا يلزمه طواف وداع آخر.
انتهى الوقت، لكن من أراد البقاء في مكة إلى كم يمكن أن يؤخر طواف الوداع؟
يجوز له أن يؤخره إلى قبيل سفره. هكذا طواف الإفاضة إذا لم يكن قد أطاف للإفاضة يجوز أن يؤخر حتى ولو كان لن يغادر مكة إلا في شهر محرم، بس بشرط أن لا يقرب النساء، لأن التحلل الثاني لا يحصل إلا بطواف الإفاضة والسعي. أما من طاف الإفاضة فيجوز له أن يأتي أهله ولو كان لم يطف طواف الوداع بعد.
شاكر لكم قدر مع الشيخ.
الله يحييك، أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى وأن ييسر للحجيج أمرهم.
آمين، جزاك الله خير. أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري عضو هيئة كبار العلماء السابقة بالمملكة العربية السعودية، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. نلقاكم غدا إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.